الرأي الصائب يأتينا
أمر عن علم يفتينا ويبين للناس الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فقد يعني ورد إلى البرنامج بعض الأسئلة عن طريق الاس ام اس، فنبدأ بالرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن يعني تأتي اتصالات المشاهدين. فالسؤال الأول يقول: اتفق رجلان على عمل مشروع، أحدهما سيديره والآخر لا علاقة له به، واتفق على تقسيم الأرباح جزئين، جزء للإدارة وجزء لرأس المال، كل حسب أو بحسب نسبته في رأس المال، فهل يجوز له أن يأخذ ربح نظير أقساط رأس المال التي لم يدفعها؟ وفي الحقيقة السؤال يعني غير واضح، لكن على كل يعني الذي أفهمه من السؤال أن رجلين اتفق على مشروع معين، واحد هيدفع رأس، واحد هيدفع مال والآخر سيدير. فالصحيح في هذه المسألة، إنسان ممكن يكون عنده مال ولا يعني ولا خبرة له ببعض الأعمال أو كذا، وإنسان عنده خبرة في بعض الأعمال ولكن لا مال له، أو عنده مال قليل سيدفع نسبة معينة أو كذا. المهم أنهما يعني قد اتفق على إقامة مشروع معين، مشروع طبعا كما ذكر على عمل مشروع، يعني عمل مباح لا شيء فيه. فالصحيح أنها تقسم الأرباح على يعني على نسبة كل أحد. يعني لو تخيلنا الإنسان اثنين دخلوا مع بعض في مشروع، واحد دفع مثلا 100,000 والآخر دفع 50,000، فلا شك أن مش كل واحد منهم هياخد في الأرباح كما يأخذ الآخر، بل الذي دفع 100,000 سيحصل ضعفي أو ضعفي ربح الذي دفع 50,000. يبقى مثلا ده هياخد مثلا ما يعني ضعف الضعف الذي دفع 50. بتبقى المسألة نسبة وتناسب، نسبة وتناسب. طيب، هم اتفقوا ان في واحد مش هيدير العمل والاخر سيدير العمل ويأخذ نسبة على الادارة، لان طبعا لا شك انه سيفرغ يعني وقته وكذا لادارة هذا العمل. فاذا كان دفع، لان صيغة السؤال غير واضحة، فالطرف اللي هو سيدير إذا كان هو دخل يعني دخل في هذا المشروع، دخل شريكا بالإدارة وفقط، فله نسبة حسب ما يتفق عليه. ممكن إدارة المشروع أو الخبرة تساوي 40%، تساوي 50%، المهم أنه يعني سيحصل ربحا معينا على قدر مشاركته في هذا المشروع. طيب، لو كان هيدفع مبلغ أيضا يحصل نسبة تناسب المبلغ الذي شارك به في هذا المشروع، وسيحصل أجرا إضافيا لإدارة المشروع، سيحصل أجرا إضافيا لإدارة المشروع. طيب، فبيقول لو كان هو يعني الواضح من السؤال إن هو لو كان مثلا يعني هو الآن يأخذ مال نظير الإدارة، يعني يأخذ راتب أو أجر معين أو نسبة معينة نظير الإدارة، ولكن هو اتفق أنه سيدفع مبلغ معين ولكن لم يدفع المبلغ إلى الآن، فهل يجوز له أن يحصل أرباح خاصة بهذا القدر الذي سيدفعه؟ الصحيح أنه لا، لأنه يعني أراد أن يحصل ربحا، أراد أن يحصل ربحا لشيء لم يدفعه. أما المشاركة بالإدارة فهذه حق له، أما المشاركة بالإدارة فهذا حق له، لكن لا يحصل ربح على النسبة المتفق عليها إلا بعد أن يدفع هذه النسبة، إلا بعد أن يدفع هذه النسبة. لأن الأصل أن إذا قام هذا المشروع فكل مشارك في هذا المشروع له نسبة في الربح، يعني ايه تناسب هذه المشاركة، له نسبة في الربح تشارك او تناسب هذه المشاركة. كمان عايز انبه على مسألة ان الاصل في هذه الاعمال والمشاركات وكذا بتكون النسبة على، لان بعض الناس يعني ايه ممكن قد يفهم ان انا بقول مثلا ان اتنين دخلوا مع بعض في مشروع، فده دفع مبلغ معين وده دفع مثلا مبلغ معين، فكل واحد هياخد ربح مثلا، ده هياخد مثلا 60% من الربح، ده ياخد 40% من الربح. خد بالك ان النسبة وتناسب ديت على الربح وليست على رأس المال. يعني مش هنقول مثلا فلان دفع 10,000 جنيه في مشروع وفلان تاني هيديره فيقول له انا هدي لك مثلا على 1,000 كذا، لا النسبة دي ما بتبقاش على على رأس المال، هذه نسبة ربوية، هذه نسبة ربوية، لكن بياخد نسبة من الربح مش على رأس المال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. أي السلام عليكم. الصوت فيه الواضح ان فيه مشكلة. طيب فإن شاء الله لغاية ما يعني ما يضبطوا الصوت أو كذا الله المستعان. فبقول بس إن النسبة ديت يعني مفيش واحد يقول لواحد أنا هاخد منك 10,000 جنيه 20,000 جنيه 100,000 جنيه ونعمل مشروع وأنا عندي خبرة في هذا المشروع وهديك على 1,000 كذا، لا إحنا نشوف المال دوت يساوي نسبة كم في المشروع ويحصل هذه النسبة من الربح أو على الربح. فأنا فرضا دفعت 100,000 فال 100,000 يساوي 70% من المشروع، يبقى أنا هاخد 70% من الربح. والله الربح السنة دي مثلا جي كذا هاخد 70%، السنة اللي بعدها جي كذا أو الشهر اللي بعدها جي كذا هاخد 70% من الربح، فهذه النسبة على الربح وليس على رأس المال. طيب بعد كده سؤال آخر بيقول هل يصح اتخاذ المأذنة في المساجد وهل يصح جعلها كشعار أو رمز يعني للمسلمين؟ المأذنة تعتبر يعني كانت من توضع في المسجد على اعتبار أن المؤذن يعني يصعد إليها ويؤذن منها حتى يعني إيه يرتفع صوته أو حتى يستوعب الصوت يعني إيه الناس. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
الله يحفظك. تفضل.
أسألك الدعاء لي ولأبنائي والله.
نعم.
حاضر ان شاء الله. ليه حضرتك سؤال بالنسبه يعني احنا في مصر هنا هل في البنك ابو ظبي الاسلامي ده حضرتك مش ربوي؟
والله انا سمعت ان بنك ابو ظبي الاسلامي له معاملات يعني اسلاميه، بنك اسلامي
يعني احط فيه ان شاء الله.
ان شاء الله يعني على الظاهر الا ان يتبين لك يعني شيء خلاف الظاهر.
طيب يعني حضرتك باذن الله يعني احط ممكن فيه وديعه وكل حاجه باذن الله؟
والله انا نعم سمعت من بعض الناس الذين تعاملوا معه ان هو المعاملات فيه معاملات اسلاميه، فهذا على الظاهر، فضعي فيه مالك الا اذا تبين لك خلاف ذلك فالله المستعان. وهذا من رحمه ربنا سبحانه وتعالى يعني اذ يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فانت يعني بذلت الوسع في او استفرغت الوسع في معرفه المكان الذي يعني يعني يقوم على الطريقه الاسلاميه او كذا، فايه على الظاهر الى ان يتبين خلاف ذلك باذن الله تبارك وتعالى. نعم. واسال الله عز وجل ان يبارك فيك وفي اولادك. بارك الله فيك. طيب فمساله اتخاذ المأذنه، اتخاذ المأذنه قلنا ان المأذنه كانت في المساجد حتى يصعد اليها المؤذن فيؤذن منها فيستوعب الصوت يعني ايه من هم حول المسجد، فلا شيء في اتخاذ المآذن. لكن طبعا اصبح الان دلوقتي الميكروفونات واصبح التلفاز والراديو وكذا وكذا، فيعني اذا جعلت المأذنة لا داعي ابدا للمبالغة جدا في يعني المأذنة، احيانا تتكلف من المبالغ الكثير جدا يعني، فلا داعي لهذه الكلفة. طيب بعد كده بيقول يعني هل ممكن ان مثلا زي مش عارف الدعوة السلفية او اي مثلا يعني جماعة او كذا ان هي تاخذ او يعني تجعل المأذنة كرمز لها او كذا؟ لا شك ان المأذنة من يعني من شعار المسلمين، فهذا يعني كرمز او كذا هذا لا شيء فيه. طيب السؤال بعد كده هل يجوز الاستفتاء على الشريعة؟ هل يجوز الاستفتاء على الشريعة؟ الأصل أنه لا يجوز الاستفتاء على شريعة الله تبارك وتعالى، لأن الأصل أنه ملك سبحانه وتعالى وعز وجل وأنت عبد، ويجب على العبد أن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يطيع أمر سيده سبحانه وتعالى وعز وجل، هذا هو الأصل. لكن يطلع مثلا بعض الناس كما حدث في بعض القنوات رجل يأتي مش عارف برجال ونساء وكذا ويقعد يسألهم يعني ايه رأيك في تطبيق الشريعة وكذا، سبحان الله هم لا يعني لا رأي لهم في تطبيق الشريعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. فالمسلم ليس له ان يختار، المسلم هو مستسلم لأمر الله عز وجل، وهذا شرع الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يظن يعني أن من يعني ينادون بتطبيق الشريعة أو يدعون إلى الشريعة وكذا هم يعني هؤلاء الناس الذين يعني يسمون بالإسلاميين. يا أخواننا لازم نتنبأ أن دي قضية جميع المسلمين، هذه قضية جميع المسلمين، كل من ينتسب إلى الإسلام فلابد أن تكون هذه القضية هي قضيته. سبحان الله، يعني شوف يعني ذكرت قبل ذلك قضية الربط بين الخلق وبين الأمر والنهي. الله عز وجل الإنسان لما يعني يتدبر هذا المعنى، الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وأنعم وتفضل، سبحانه وتعالى عز وجل هو اللي خلق سبحانه وتعالى، هو الذي أكرم وأنعم وتفضل، وما من نعمة يحصلها العبد أو يعني يتقلب فيها العبد إلا وهي من الله عز وجل. طيب فكيف يعني وهو الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل أن نقول له يعني أنا هستفتي على قضية الشريعة نطبقها ولا نطبقها؟ رأي حضرتك في نطبق الشريعة ولا نلغي الشريعة ولا نركن الشريعة على جنب؟ ده كلام باطل. بل قال الله عز وجل وربط في القرآن الكريم بين قضية الخلق والأمر. شوف احنا لسه طالعين من رمضان وكنا بنتكلم على مسألة قراءة القرآن وتدبر كلام الله تبارك وتعالى. الإنسان ينبغي عليه أن يتدبر كلام الله عز وجل وأن يمتثل كلام الله عز وجل، مش مجرد تلاوة عملت ختمة واثنين وثلاثة واربعة وكذا، لا. فلذلك الإنسان لما يتأمل القرآن تجد أن الله عز وجل ربط بين قضية الخلق والأمر في مواطن كثيرة للدلالة على أهمية هذه المسألة، بل هذه من أعظم الواجبات على كل مسلم أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. تخيل مثلا يعني حتى من الجهة، لو تخيل مثلا رجل مع امرأته قال لها هاتي لي كوباية مي، وهذه المرأة لا مانع عندها يعني لم يمنعها مانع من الاتيان بكوب الماء، أو قال لها اعملي أي شيء من الأشياء المباحة وهذه المرأة امتنعت، أو إنسان عنده خادم أو إنسان صاحب مصنع وعنده عمال وعنده كذا وأمرهم بشيء فامتنعوا عن امتثال هذا الأمر دون مانع، ما فيش أي مانع يمنعهم، لا شك أن عند جميع العقلاء هؤلاء يزموا العامل اللي عند المدير لماذا لم يمتثل أمر المدير، المرأة لماذا لم تمتثل أمر زوجها، يعني كذلك لو إنسان هذه الخادمة لماذا لا تمتثل أمر يعني من هي تخدمه. فده عند جميع العقلاء هؤلاء يزمون، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. تتخيل لو أن إنسان له بعض السلطة مثلا على بعض الناس فيجب عليه أن يطيعوه وكذا، فتخيل الله عز وجل الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل وأوجد من العدم سبحانه وتعالى وعز وجل، فهذا حق خالص لله عز وجل أن نمتثل أمر الله عز وجل وأن يأمر فينا وينهى سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف قضية الربط بين الخلق والأمر، الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي هو صاحب الحق في أن يأمر وفي أن ينهى سبحانه وتعالى. وذلك إبراهيم عليه السلام لما أنكر على قومه عبادة الأصنام والكواكب وكذا فقال الذي خلقني فهو يهديني، يعني الذي خلق ورزق وأكرم وأنعم وتفضل هو صاحب الحق في أن يأمرني وفي أن ينهاني وفي أن يهديني، هو الذي يعلم ما فيه صلاحي وما فيه فسادي سبحانه وتعالى عز وجل. وذلك أيضا نوح عليه السلام أنكر على قومه عدم امتثالهم لأمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ده حق خالص لله سبحانه وتعالى، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. برضو شوف قضية الربط بين الخلق وبين الأمر. وكذلك النعم، شوف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهو الذي خلق، وما من نعمة يتقلب فيها العبد إلا وهي ومن الله سبحانه وتعالى عز وجل. ثم بعد ذلك نقول نعم الاستفتاء على يعني هل نقبل الشريعة أو نرفض الشريعة أو نركن الشريعة، هذا كلام باطل. الذين يتكلمون يعني بتنحية الشريعة وترك الشريعة وكذا وعدم صلاح الشريعة، هذا اتهام لله عز وجل اللي يقول إن الشريعة لا تصلح في هذا الوقت، هذا خروج من دين الله تبارك وتعالى، لأنه قد شتم الله عز وجل واتهم الله عز وجل بالجهل، وأن الله عز وجل لا يعلم ما فيه صلاح العباد سبحانه وتعالى عز وجل. والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانه وتعالى هو الذي خلق فهو الذي يعلم ما يصلح العبد أو ما يصلح الناس وما يفسد الناس. ودايما نذكر يعني هذا المثال، انسان اشتري سياره، اشتري مش عارف يعني اي ماكينه او كذا، بيجد معها كتالوج ما يصلح هذه الماكينه او ما يصلح هذه السياره وما يفسدها وما هو يعني الاسلوب الامثل في التعامل معها وكذا. فكذلك الله عز وجل هو الذي خلق الانسان، فهو صاحب الحق في وضع هذا الكتالوج. هذا الكتالوج هو شريعه الله عز وجل، هذا الكتالوج هو شريعة الله عز وجل. طيب بعض الناس قد يستشكي يقول طيب ما الناس راحوا على قضية يعني الاستفتاء والعلماء قالوا بي بي يعني بالجواب بنعم على الاستفتاء وكذا، يعني طب مش ده يعتبر استفتاء؟ لا أبدا، هذه تعتبر وسيلة، هذه تعتبر الوسيلة المتاحة لتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. خلاص كنت تقول أن الديمقراطية هي أن يحكم الشعب يعني نفسه بنفسه ورأي الأغلبية هو الذي يسري، خلاص هذه الطريقة أغلب الناس يريدون الإسلام ويريدون الشريعة. يعني إذا كانت هذه هي الطريقة المتاحة فالمسلمون يسلكون هذا المسلك، لأنه سيؤدي إلى يعني تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، طبعا بدون تنازلات أو يعني دون أن يقع الإنسان في محظور. لأن إحنا عندنا إشكالية مع يعني العلمانيين والليبراليين وكذا، أننا يعني كمنتسبين إلى الإسلام لا نستجيز نصر الحق إلا بحق، أو لا يجوز لنا في دين الله تبارك وتعالى أن ننصر الحق إلا بحق. أما هؤلاء الأقوام فيعني هؤلاء يعني يستجيزون نصر الباطل بأي باطل. فلكن الإنسان عليه أن يعني يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. لكن قضية الاستفتاء على الشريعة يعني ربما كانت يعني مسلكا، يعني إذا يعني قالوا مثلا خلاص إذا كانت الديمقراطية اللي احنا عايزين نطبقها هي يعني إرادة الشعب، فخلص يعني أغلب الشعب يريدون تطبيق الشريعة. فإذا كانت هذه المسألة هي يعني وسيلة بدون تنازلات أو محظورات شرعية لتطبيق الشريعة، فخلص هذه وسيلة إلى يعني ما يحبه الله عز وجل ويرضى، طبعا بدون تنازلات وبدون يعني محاذير شرعية. لكن الأصل أنه لا يجوز الاستفتاء على الشريعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ليس المسلم أن يختار، بل المسلم عبد مستسلم لله عز وجل، فحيثما يعني وضعه أو أمره يجده سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب بعد كده في سؤال بيقول يعني أعاني من سلس البراز بسبب التهاب وتضخم البروستاتا التي بسبب العادة السرية، المشكلة أني أحاول أن أترك العادة السرية ثم أفشل، هل يجب أن أذهب لطبيب وماذا أفعل في الوضوء والصلاة مع استمرار سلس البرز؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية والسلام. العادة السرية من الأشياء المحرمة، من الأشياء المحرمة، لأن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن حفظ الفرج قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فحدد الشرع وحدد الله عز وجل المسالك الشرعية لتفريغ هذه الشهوة، ثم قال سبحانه وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعادة السرية الأصل أنها محرمة، ولذلك يعني حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم، طيب معانا اتصال، السلام عليكم.
سلام، لو سمحت انا عايز اقول على حاجه بس.
اتفضل.
انا دلوقتي يعني خطيبي مش معايا فلوس ان هو يجيب الشبكه، يعني واحد متكلم عليا بس مش معاه فلوس ان هو يجيب الشبكه.
نعم.
ففي كارد يعني ينفع كارد ده نجيب بيه الذهب ولا ما ينفعش؟ بس مش كارد بنك، هو كارد وعليه فلوس صغيره خالص يعني.
طيب يعني ليس قرضا حسن، عليه فايده.
قرض حسن.
لا، القرض الحسن يعني ما فيش عليه فوائد، خدت 1000 رجع 1000، خدت 10000 رجعهم 10000.
لا هو مش كده. هو تقريبا 2000 وبندفعه 100 كل 15 يوم وعليه 24 جنيه كل 15 يوم.
طيب في سؤال اخر؟
لا ربنا يخليك، شكرا.
طيب حاضر، اجاوب حضرتك ان شاء الله. طيب بالنسبة لسؤال الأخت السائلة، هل يجوز الإنسان أن يقترض عشان يعني يأتي بالشبكة أو كذا؟ القرض من الأعمال يعني الخروبات، إذا الإنسان يعني كان عنده مال ويقرض الناس وكذا يعني المحاويج وأصحاب الحاجات وكذا، فهذا من القربات إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هذا القرض يعني ذكره الله عز وجل في القرآن 6 مرات، القرآن ذكر القرض 6 مرات، فما ذكر القرض إلا مقيدا بالحسن، قرضا حسنا. فالقرض الجائز لا يكون إلا حسنا، بمعنى أن أنا خدت 1000 رجع 1000، خدت يعني 10,000 رجع 10,000. أما يعني القرض الذي يعني يترتب عليه فوائد فهذا حرام بالإجماع، وهو ربا بالإجماع، يعني لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم أبدا. طيب هناخد فاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فعدنا بحمد الله.
قولنا عن علم يفتينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نرجع إلى ما كان من سؤال الأخت السائلة المتصلة في قضية القرض حتى يعني يحصل يعني إيه خطيبها مسألة الشبكة وكذا. فذكرت أن الله عز وجل ذكر القرض في القرآن 6 مرات سبحانه وتعالى وعز وجل، فما ذكر الله عز وجل القرض إلا مقيدا بالحسن، قرضا حسنا، فالقرض لا يكون إلا حسنا، القرض لا يكون إلا حسنا. لكن هذه الطريقة مش عارف على الألف كل 15 يدفع كذا أو بتاع، كل هذا الكلام سواء يعني قلت هذه الفائدة أو كسرت فهو ربا بالإجماع لا خلاف فيه. فبعض الناس، دي مسألة مهمة عايز أنبه عليها، بعض الناس حتى الذين يعني يتصدرون أحيانا للإجابة على بعض الأسئلة وكذا في قضية الربا، يعني لا يفرقون بين الضرورة وبين الحاجة، لا يفرقون بين الضرورة وبين الحاجة. ففرق كبير بين الضرورة وبين الحاجة. الضرورة أن الإنسان إذا لم يفعل هذا يعني هذا الأمر الذي اضطر إليه فإنه لا شك سيهلك أو سيتعرض لفتنة عظيمة كبيرة جدا، فهذه تعتبر ضرورة. أما الأمور يعني اللي هي الحاجة وكذا دي أمور تكميلية، يعني مثلا إنسان ساكن في شقة مثلا قانون جديد وعنده فرصة يشتري شقة تمليك بس معهوش المال، فعايز يقترض يعني قرض ربوي عشان يجيب شقة تمليك، ده يعتبر شيء تكميلي، ده هذا يعتبر شيء تكميلي، يعني هو لو عاش في القانون الجديد مش هيموت. لكن الضرورة هي إذا يعني لم يفعل إنسان يعني ما اضطر إليه فلا شك أنه يعني إما أنه يهلك أو يعرض أو يتعرض لفتنة يعني كبيرة عظيمة وكذا. فهذه الأشياء هي التي قال الله تبارك وتعالى عنها: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فطبعا قضية الشبكة أنه يعني ممكن يعمل جمعية، ممكن يستعيدوا مثلا، ممكن يجيبوا بعض الذهب اللي هو الصيني دوت عبال مثلا ما يعني ما يعمل جمعية أو يرزق بشيء من المال أو كذا، فيعني في مخارج كثيرة جدا. فهذه ليست ضرورة، هذه ليست ضرورة، لا سيما سبحان الله يعني شوف القضايا مثلا الحدود مثلا زي السرقة الزنا والعزو، لا كل هذه الأشياء جعل لها الشرع يعني عقوبات في الدنيا، لكن انظر إلى أو جعل لها حدودا، لكن انظر إلى قضية الربا العقوبة فيها عظيمة جدا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن الذي يستطيع أن يحارب الله تبارك وتعالى؟ فقضية الربا قضية يعني عظيمة جدا، وإذا حارب الله عز وجل العبد لا شك أنه سيهلك. فلازم نفرق بين قضية الضرورة وبين قضية الحاجة. الضرورة اللي من غيرها الإنسان يهلك، فطبعا لو أجلنا الخطوبة شوية، لو جاب ذهب صيني، لو اقترض من حد قرض حسن بدون فوائد مثلا بعض الناس صحابه وأقربه عملوا له جمعية ولا بتاع، فهذا يعني مخرج من المخارج، هذا مخرج من المخارج. لكن قضية الشبكة هنا ليست يعني دي هذه ليست ضرورة إلى القرض حتى يحصل يعني هذه الشبكة، هذه ليست ضرورة. قلت الضرورة اللي من غيرها الإنسان يهلك، يعني تخيل إنسان مثلا عنده مثلا عليه كمبيالات أو شيكات أو كذا، وقع في مشكلة وهيسجن، فلا شك أنه لو سجن سيتعرض لفتنة عظيمة جدا وسيضيع أولاده وأهله وكذا. ففي هذه الحالة أولا يعني يبحث عن الوسائل المباحة، أنه يحاول أن يقترض ناس يعملوا له مثلا جمعية، يجوز له أيضا أن يذهب إلى بعض أصحاب الأموال وأن يسألهم من زكاة أموالهم، يقول له يعني إذا كان عندك مثلا زكاة مال أو كذا أنا هتسجن أو عندي يعني قرض أو يعني هيحصل لي مشكلة عظيمة جدا في الأمر الفلاني أو كذا. طب إذا بذل كل هذه الأسباب ولم يستطع أن يحصل هذا المال الذي يعني يبعد السجن عن نفسه، ففي هذه الحالة إن اضطر إلى هذا الأمر فيعني يبقى على قدر الايه الضروره. ففي فرق بين الضروره وبين الحاجه، لان بعض الناس يسال يقول مش عارف انا في شقه تمليك عايز اخدها ومش عارف ايه وكذا، فخلاص عشان أعيش فيها أنا. فتلاقي الذي يعني يفتي أو يعني يجيب عن هذا السؤال يقول يعني أنت مضطر وأنت في ضرورة وكذا، هذه ليست ضرورة، الضرورة التي يعني يهلك الإنسان بدونها. لكن الحاجيات اللي هي الحاجات اللي هي الكماليات، يعني عايز حاجة راكب مثلا عربية 28، عايز يجيب عربية مش عارف مكيفة وعربية فيها كذا، طبعا ده لا شك يعني مطلوب في، لكن يعني إيه ده يعتبر من الأمور التكميلية، يعني إن لم يعني إن لم يفعل لا يهلك. لكن لازم نفرق يا اخوانا بين الضرورة وبين الحاجة، بين الضرورة وبين الحاجة. لا سيما انا قلت سبحان الله يعني شوف الزنا السرقة هذه الاشياء جعل الله عز وجل لها حدودا، لكن ننظر الى عقوبة الربا او اكل الربا، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. فمن الذي يستطيع ان يحارب الله تبارك وتعالى؟ تشوف مثلا احيانا على المحور بعض العربيات اللي هي يعني تؤتى بالربا وكذا، عربية 140,000 و 150,000 ما تساويش 3-4,000 جنيه، في لمح البصر تلاقي العربية يعني ايه عياذا بالله لا تساوي شيئا. فمن الذي يعني يستطيع ان يحارب الملك سبحانه وتعالى وعز وجل؟ وطبعا يعني ايه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي مخارج يعني كثيرة بقى، ممكن يجيب ذهب صيني لفترة مثلا معينة شكله لطيف وكويس، أو إن هو يقترض، أو إن هم يأجلوا الأمر يعني بعض الوقت أو كذا. لكن طبعا هذه ليست ضرورة لأن يقبل على هذه الكبيرة، وهي كبيرة الربا التي توعد الله عز وجل عليها بالحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب سؤال آخر، يعني المتصل يقول أنه سرق مالا من أبيه ثم يعني ندم على هذه السرقة وأرجع هذا المال إلى أبيه، فهل عليه شيء آخر؟ طيب طبعا لا شك أن السرقة من الكبائر، ولكن هو سبحان الله العظيم يعني إيه ندم وأرجع هذا المال إلى أبيه مرة أخرى، فهذا حق أبيه. يعني إنسان إذا يعني أراد أن يتوب وكان عنده مظالم يعني لبعض الناس أو حقوق أو كذا، يجب عليه أن يرد هذه المظالم أو الحقوق، هذا حق الإيه العبد. أما حق الله تبارك وتعالى فيعني لابد أن يندم، كما فهمت أنه يعني ندم، وهذا السبب هو يعني الذي جعله يرد هذا المال، فندم وعليه أن يكثر من الاستغفار ويكثر من الأعمال الصالحة، أن يعمل من الأعمال الصالحة عملا أو أعمالا تكافئ ما فعله من هذه السرقة، لقول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فيحاول يعمل حسنات ويعني تكافئ هذه الفعلة حتى يعني تذهب الحسنات بالإيه بالسيئات بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده سؤال يقول يعني امرأة أو فتاة تقول أنها تحفظ القرآن مع شيخ من المشايخ، فما هي الحدود يعني في هذه الجلسة وكذا؟ يعني أقول ابتداء هذه المسألة أيضا يعني الأصل فيها أن هذه المرأة تحفظ على يد يعني محفظة، لا سيما والآن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هناك يعني أخوات كثيرات من المحافظات المتقنات، فبس عشان ما بقاش قضية إن هي عايز تحفظ على الشيخ فلان لأن الشيخ فلان سنده يعني عالي فعايزة تحصل، يعني مسألة فيها نوع من المباهاة والفخر بين الناس وكذا، لا أنت عايزة تضبطي القرآن، فيعني هناك بدائل لأن يعني تحفظي على يعني تشوفي حد من المحافظات وكذا. أما إذا يعني تعذر كانت مثلا المرأة في مكان لا يوجد من المحافظات المتقنات، وهذا مستبعد طبعا، فيعني إذا حفظت على يعني يد هذا الشيخ لابد أن تكون بحجابها الشرعي، ولابد من وجود يعني محرم مع غض البصر واستحضار كل الأداب الشرعية، لأن سبحان الله الأصل أن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، لا سيما في قضية التعليم، لا سيما في قضية التعليم، فدائما تجد أن المتعلم يعني يشعر بالجميل لمن علمه ويشعر أنه قد أثره بعض الشيء وكذا، فبس يعني هذا يعني حتى من باب سد الذرائع، فهناك محفظات متقنات بفضل الله تبارك وتعالى يعني تستطيع أن تحفظي يعني عليهن. لا سيما بقى يعني مسألة قضية السند العالي عشان الشيخ فلان ده عنده سند عالي وكذا وكذا، يعني هذه المسألة ليست من الضرورات، هذه المسألة ليست من الضرورات. وأنا كنت تكلمت يعني في بعض القنوات في يعني في رمضان عن قضية تلاوة القرآن وتجويد القرآن وضبط القرآن وكذا، وده طبعا من الأشياء يعني القربات ومن الأعمال الصالحة التي يرجو بها العبد وجه الله تبارك وتعالى، لكن للأسف بعض الناس جعلوا مسألة يعني أحكام التجويد والقراءات وضبط الحروف والمخارج وكذا جعلوها غاية، فيفضل طول عمره 10-20 سنة 30 سنة في المخارج والحروف والقراءات وكذا. سبحان الله، يعني ضبط المخارج والحروف وكذا هذه وسيلة لما هو أكبر، هذه وسيلة لما هو أكبر. فالإنسان يعني إذا هذه المرأة أو هذه الفتاة إذا حفظت على بعض الأخوات المتقنات فهذه يعني وسيلة وليست يعني غاية، لا سيما إن الغاية الأكبر من قراءة القرآن وضبط القرآن وضبط المخارج والحروف وكذا هو قضية التدبر وقضية العمل، وقضية التدبر وقضية العمل. ولذلك لام الله عز وجل على أقوام لا يعلمون من كتبهم إلا مجرد التلاوة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني، يعني إلا تلاوة، هو في التلاوة متقن وضابط وكذا، لكن هذا يعني هذا هي حدود علمه بهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هداية للناس. فلذلك قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فضبط التجويد وضبط القرآن وحفظ القرآن كل هذا وسيلة إلى التدبر وإلى العمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها، فالقلب الذي لا يتدبر القرآن قلب مغفل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبعض الناس عنده فهم مغلوط في قول الله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته، فيقعد 10-20 سنة في المخارج والتجويد والكذا. وقلت طبعا هذا حتى لا يعني لا يفهم بعض الناس كلامي خطأ، قلت ان دي من القربات الى الله تبارك وتعالى ان يضبط الانسان. تخيل الانسان يصلي حتى وراء يعني انسان ضابط للقرآن وضابط للمخارج، ويصلي وراء انسان يعني لا يضبط هذه المخارج وكذا، فلا شك الامر يختلف تماما. فضبط المخارج والتجويد وكذا من الاعمال العظيمة جدا في دين الله تبارك وتعالى، ولكنها وسيلة وليست غاية. وقلت ان في فهم مخلوط في قول الله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته، فيظن هو يعني لابد ان يتقن حتى الممات يتعلم احكام التجويد وفقط. فالذي قاله يعني ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته مش معناها التجويد بس، بل قال ابن عباس بمعنى اشمل، قال يتبعونه حق اتباعه، يتبعونه حق اتباعه. طب هل ابن عباس قال هذا الكلام من عنده؟ ابدا، بل من معاني التلاوة، من معاني التلاوة الاتباع. طب ايه الدليل على هذا الكلام؟ الدليل هو قول الله تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، والقمر اذا ايه تلاها، فالقمر يتبع الايه الشمس، فمن معاني التلاوة الاتباع، فيتلونه حق تلاوته اي يتبعونه حق اتباع. فيعني الاولى ان تحفظ على يعني تشوف حد من الأخوات المحفظات المتقنات، هذا يعني يكون أولى، لا سيما أن العلاقة بين الرجل والمرأة يعني مع كسرة الاحتكاك وكذا قد تتكسر بعض الحواجز. فدائما الشريعة تضع يعني إيه أشياء سدا للذرائع حتى لا يعني لا يقع الإنسان يعني فيما هو يعني محظور ولو بأي نسبة. فيعني الإنسان عليه أن يجعل يعني بينه وبين ما يعني ما حرم الله عز وجل يعني يجعل شيئا من الحواجز حتى لا يقع فيما هو محظور أو ما حرمه الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده نرجع للسؤال أخونا السائل الذي كان يعني عنده سلس في البراز عياذا بالله لكسرة يعني عمل العادة السرية وكذا، ويقول هل أذهب إلى الطبيب أو كذا، وهو حاول أكثر من مرة. أنا قلت طبعا العادة السرية محرمة لأن الله تبارك وتعالى يعني بعد أن تكلم عن الأزواج وملك اليمين قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فحدد الله عز وجل المصارف لهذه يعني المسموح بها شرعا في هذه الشهوة ولم يذكر غير ذلك، بل قال سبحانه وتعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فهذا من التعدي إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه أن يجتهد في التوبة وفي الابتعاد عن هذه العادة، لا سيما أنه يترتب أيضا عليها يعني يتركها أولا لله عز وجل، الأمر الثاني أنه يترتب عليها ضرر بالغ، يعني مسألة سلس البروز حاجة مزعجة جدا، فلا شك أنها تؤرقه. فيعني عليه أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوب، وطبعا يذهب إلى يعني إلى الطبيب يعني لعله يجد شيئا لعلاج هذه المسألة. مسألة عبد السلام بيقول أنا بحاول ويعني ولا أستطيع وكذا، أولا عليه أن يستحضر أن هذه العادة مما حرمها الله تبارك وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين عندما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا استطاع الزواج فعليه أن يفعل ذلك حتى لا يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى، وإن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. طيب بعض الناس يقول طيب أنا دلوقتي المسألة صعبة وبحاول أصوم والمسألة صعبة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوه السلام عليكم.
عليك السلام.
تفضل يا حضرتك.
بقول لحضرتك بس ليا ابن قاعد معايا وهو مراته حامل ومعه عيلة، فهم دلوقتي معهمش أي حاجة لأن هو مريض، معهمش أي حاجة يسكنوا برا.
نعم.
وظروفهم وحشة، فهو عايز يعمل كارد بحوالي 2000 جنيه ويدفعوا ايه مثلا انا ساعده حد يساعده كده. المهم ان مراته مش طايقة العيشة يعني فطالبة الطلاق، فانا قلت احل المشكلة واجيب لهم الكارد اللي هو بألفين جنيه ده.
نعم.
فيعني مش عارف اعمل ايه.
الكارد ده هيعمل بيه؟
هيعمل بيه يجيب بيه سكن وانا اساعده.
يعني هي زوجته مش عايزة تعيش ويا حضرتك؟
اه ما عندهمش حاجة خالص يعني ولا عارف.
لا لا سبب يعني سبب طلبها للطلاق انها مش عايزة تعيش مع حضرتك؟
اه ولا طايقة تعمل دمها ولا عندي.
طيب الله مساء. طيب اجاوب حضرتك ان شاء الله.
ماشي.
اجاوب حضرتك. حاضر. طيب عشان بس نكمل سؤال الأخ السائل في موضوع العادة السرية، فقلنا أن دي هذه من الأشياء المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يقول طيب أنا دلوقتي يعني فما لم يستطع فعليه بالصوم، أنا بحاول أصوم وصوم وبرضه يعني إيه لا أجد أن الصيام يؤثر يعني في إيه في صرف عن هذه المسألة. أقول السبب أنك لم يعني لم تصم الصيام الذي أراده الله تبارك وتعالى. شوف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمسألة مش قضية ترك يعني طعام وشراب فقط، بل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى في قضية الصيام يريك من نفسك، يعني ربنا بيوريك من نفسك ان انت تقدر تترك هذه الأشياء بدليل ان انت تركت هذه العادة في نهار رمضان. فما تقولش ما اقدرش ان انا سيبها او مش قادر او كذا، لا، الأصل في الصيام انه يدرب الإنسان ويريه يعني من نفسه انه يستطيع أن يتحكم في نفسه وأن يبتعد عن هذه الأشياء. فلازم الإنسان يفهم قضية الإيه ما هو المقصود من الصيام. لذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مش قضية يعني ترك طعام وشرابه فقط، أنت لم تفهم المقصود من الإيه من الصيام. دي قضية أولى، يبقى لابد أعرف إيه هو المقصود من الصيام وتفاعل مع هذا المعنى المقصود. دي مسألة. المسألة الثانية لابد من البعد عن المؤثرات، لابد من البعد عن المؤثرات التي تؤثر في العبد وتجعله يذهب إلى هذه الأمر أو إلى هذه العادة القبيحة عياذا بالله. فالمؤثرات أنه ممكن بيفتح النت بينظر التلفاز إلى النساء الكاسيات عرياتي أو لا يعني يطلق البصر أو كذا، فده يحرك الشهوات فلا يستطيع أن يتحكم في نفسه، لأن هذه الصور إذا تمكنت من القلب كما قال أبو هريرة القلب ملك والجوارح جنوده، فهذه الصور تتمكن من القلب فالقلب يعني سبحان الله الجوارح لا قيمة له، فيجد نفسه يقع في هذه المحظورات أو هذه المحرمات يعني دون يعني إرادة منه أو مع ضعف منه في هذه الإرادة، لأن القلب انعقد في يعني أو انجزم في القلب هذه الصور أو انجزمت هذه الصور المحرمة. فلابد من البعد عن المؤثرات، لابد أن يعلم ما هي الحقيقة المقصودة من الصيام، ليس مجرد ترك الطعام والشراب بل تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يريك من نفسك إن أنت تقدر تتحكم في نفسك. الأمر الأهم من هذه الأمور أيضا هو صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يصرف هذا الأمر عن قلبه وأن يقذف خشيته في قلبه سبحانه وتعالى وعز وجل. مهم جدا أن يظهر يعني الافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى وصدق اللجء بين يديه سبحانه وتعالى أنه يريد ترك هذه الأشياء المحرمة التي تغضب الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالعقيدة تدل على سرعة الإيه يعني على سرعة الاستجابة. فالإنسان إذا أظهر من نفسه الصدق ودعا الله تبارك وتعالى بصدق، فقال الله عز وجل فسنيسره لليسرى، فإن الله عز وجل يعني سيأخذ بناصيته إلى ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب لكن يعمل في قضية الوضوء والصلاة وكذا؟ طبعا سلس البول وسلس البراز والمرأة المستحاضة هؤلاء يعني أصحاب الأعذار لابد أن يكون الوضوء قبل الصلاة مباشرة وأن يتوضأوا لكل صلاة وأن يتوضأوا لكل صلاة. فإنسان اللي عنده سلس بول، عنده سلس براز عياذا بالله، عنده استحاضة، امرأة عندها استحاضة كذا، حد عنده انفلات ريح، فهؤلاء جميعا يتوضؤون لكل صلاة قبل الصلاة مباشرة، يعني يتوضؤون يعني يحط شيء مثلا مناديل أو يحط أي شيء يعني بحيث أن لا تصيب هذه النجاسة الثياب. وإذا نزل منه شيء وهو يصلي فصلاته صحيحة، كما ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تصلي وتضع شيئا بين رجليها ينزل فيه الدم، لأنها قالت إنما يعني أثج ثجا، يعني كان الدم بيندفع بطريقة قوية جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني يندفع بقوة، فكانت لا تستطيع أن تتحكم فيه. فيبقى الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن إنسان أصحاب هؤلاء الأعذار يتوضؤون قبل الصلاة ثم يدخلون إلى الصلاة، طبعا يضع حفاض أو يضع مناديل أو شيء، وإذا نزل شيء في الصلاة فالصلاة صحيحة، لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، في هذا من أصول الشريعة. طيب الأخت المتصلة التي تكلمت عن ابنها أنه يعني هو عنده مرض، أسأل الله عز وجل أن يعافيه، وليس عنده من المال، وهو يعني وهذا الابن ويعني وزوجته وأولاده أو بنته يعني يعيشون مع هذه المرأة، فهذه الزوجة لم تتحمل المعيشة، فهم يريدون أن يعني يقترضوا شيئا من المال حتى يعني يحصلون سكنا لهذا الابن. فطبعا أنا طبعا تكلمت عن قضية الربا، ففي هذه المسألة كما ذكرت أن هناك فرق بين الحاجة وبين الضرورة. الضرورة اللي من غيرها الإنسان هيهلك، من غيرها الإنسان هيهلك. فإذا كانت المرأة غير صابرة على معيشة زوجها أو لا تتحمل زوجها في وقت الشدة، فهذه ليست ضرورة، خلاص فلتذهب إلى يعني إلى أمها وكذا. لكن إن تيسر بحد يعمل له جمعية، حد يجيب له مثلا يدفع له شيء من زكاة المال أو كذا، يعني لابد أن يبذل الأسباب المباحة في تحصيل هذا المال، حتى يعني إذا كان يعني يستطيع أن يتألف هذه المرأة حتى عشان البنت اللي عندهم وكذا. لكن إن لم يستطع فهذا ليس يعني مبررا لتحصيل القرض الربوي، لا سيما نقول أن الربا هذه المعصية توعد الله عز وجل عليها بالحرب، فمن يقدر يحارب ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل؟ فالقرض الربوي لا يجوز، وأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر القرض في القرآن 6 مرات فلم يذكره إلا حسنا قرضا حسنا، فالقرض لا يكون إلا حسنا، فهذه ليست ضرورة. وعايز أنبه برضو مسألة أخرى، إذا كان هو ليس عنده عمل أو كذا، يعني أباح العلماء أن يؤتون بآلة للعمل من زكاة المال، أن يؤتون بآلة للعمل، يعني يفرض إنسان مثلا مريض لا يستطيع أن يعمل لكن ممكن يسوق تاكسي أو يسوق كذا أو بتاع، فهل ينفع أن احنا نجيب له مثلا من زكاة المال، أو يعني بعض الناس الذي يسر الله عز وجل عليهم، هل يعني يجوز له أن يأتي له مثلا بتاكسي من زكاة المال أو كذا؟ أباح العلماء يعني أن يشترى أو أن تشترى أداة للعمل بزكاة المال، حد مثلا يفتح له محل صغير، حد كذا، كل هذا من زكاة الأموال. يجوز أن يسأل الناس يعني أصحاب الأموال في أن يعني يفيدوا أو أن يقفوا بجانبه في هذا الأمر، لكن هذه ليست ضرورة لتحصيل القرض. طيب هذه ليست ضرورة لتحصيل القرض. طيب السؤال الأخير، لأن الوقت قد يعني انتهى، إذا كان يلزم تحديد الأجرة في أي عمل والاتفاق عليها مسبقا، فكيف يتم تحديد الأجرة في الأشياء التي لا تقدر زي مسألة الإصلاحات وكذا؟ لا يلزم تحديد الأجرة ابتداء، لأنه ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى وزان، إنسان عنده أوزان فوزن عنده ثم أعطاه المال، فلم يتفق على يعني أجرة معينة قبل العمل، لكن يدفع له أجر المثل اللي هو الأجر المتعارف عليه. فكذلك الإنسان إذا كان عنده مثلا غسالة بيصلحها، ثلاجة أو كذا، فطبعا لا شك أن هذا الفني لا يعلم يعني تكلفة أو يعني هذه التكلفة لهذه الإصلاحات إلا بعد أن يفحص أو كذا، لكن ممكن يعني أن نقول له يعني شوف الأمور تساوي كام وقول لي قبلها، بحيث أشوف يعني الأمور هل توازن أو لا توازن أو كذا، فالصحيح أنه لا يجب ابتداء اتفاق على أجرة معينة، لا سيما أنه يفحص هذه الثلاجة أو الغسالة أو كذا ثم بعد ذلك يعني إيه يتكلم. فهذه لا يلزم فيها الاتفاق أولا، لا يلزم فيها الاتفاق أولا، وإن اختلف فأجرة المثل، يعني إذا اختلف السعر فأجرة المثل. يسألوا بعض أهل الخبرة هذا العمل يساوي كم فيعطيه أجرة المثل. وطبعا الوقت قد انتهى فنكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قولنا علم يفدينا وإن بين للناس فينا.